الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. يعني أن العلم لا يقيد بمكان ولا بزمان، ويسأل السائل ما تحتاج إلى السؤال، ويجيب العالم والمفتي متى سئل. ما لم يسأل عن سؤال تعنت أو سؤال يجر إلى فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. ومما يدل على أنه لا يجيب إذا كان الجواب يجر إلى فتنة ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فقد بثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. وكان السلف يقولون: من أجاب عن كل مسألة فهو مجنون. ومما يدل أنه لا يجيب المتعنت ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد بعض اليهود ولم يجب على أسئلتهم، وأجاب بعضهم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا هو حديث أبي هريرة: باب الدعاء بعد الصلاة، تسبحون في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدون عشرة، وتكبرون عشرة. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي، ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة، ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري أثبته وساق هذه الطرق لإثبات المتابعة، فالحمد لله على فضله، وجزى الله الشيخ أبو عمار على هذا الجمع الطيب. لا يتصاغر الإنسان أن يجمع حديث في ورقة، كم له من الأجر حين تمر هذه الأحاديث على بعض الناس ويستفيدون، مع أنها محفوظة عند الكثير، لكن ليس كما تجمع ويعمل بها. قال: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل ابن دخين، واسم أبيه الفضل بن عمرو بن حماد، هو أقصد الفضل بن عمرو بن حماد. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن الزهري محمد بن مسلم. ما أظن أحد بقي في الحلقة وما قد عرف اسمه، لأننا نكرره كثيرا: محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري، وهناك آخر محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، هذا إمام وذاك صدوق. عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أبو محمد القرشي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. جاء هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عباس وعن غيره. وفيه ما عليه الإسلام من السماحة، وفيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طيب النفس وبذل العلم والجود به، وهذا أفضل أنواع الكرم والجود، لأن العلم سبب من أسباب رفعة الدارين، وفيه حرص الصحابة على الحج على أكمل الوجوه، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل. وفيه أن من قدم وأخر ما بين الذبح والنحر والحلق فلا يضره هذا التقديم وهذا التأخير، واختلفوا في شأن الأفضل، فالأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى ثم ذبح ثم حلق، وهكذا اختلفوا في من قدم السعي على الطواف، والذي يظهر والله أعلم أنه لم قدمه لم يبطل الحج، بل الحج صحيح، وهو داخل في مثل هذا العموم. وقد جاء حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وفيه هذه الزيادة، ومع ذلك رأينا شيخنا يحيى حفظه الله لم يرتضيها، مع أنها في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وفيه أن من حج مفردا لزمه الرمي والحلق في عند الجمرة، ومن حج متمتعا الرمي والحلق والنحر، ومن حج قارنا الرمي والحلق والنحر. والحلق في حق المحرم أفضل من التقصير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. وقد ذكر القرآن الحلق والتقصير: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما فتح الله عليك من العلم والفهم فاعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأنك لم تؤت من العلم إلا القليل، فعلم الله عز وجل محيط بكل معلوم، وعلمنا الله عز وجل ما نحتاجه لصلاح ديننا ودنيانا ولصلاح دنيانا وأخرانا، وله الحمد والمن والفضل على هذا النعيم العظيم، إذ دلك على طرق الخير وعلمك إياها ثم وفقك للعمل بها ثم يجازيك الجزاء الأوفى. والآية رد على اليهود الذين كانوا يتعنتون على أنبيائهم ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالهم وأفعالهم، وقد جاء في سبب نزولها حديثان: أحدهما أن اليهود هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والآخر أن قريش سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأمر من اليهود، فلا مانع أن يكون قد سئل مرتين، أو أنه سئل من قبل قريش وأضيف إلى اليهود من حيث أنهم سألوه، لكن الأظهر القول الأول، لأن هذا السؤال سيأتي أنه في خرب المدينة. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد في حديثه عن الأعمش كلام، ولكنه لا ينزل عن الحسن كما استفدناه من شيخنا مقبل رحمه الله. حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد، كان صاحب دعابة. قال: عن إبراهيم وهو التيمي عن علقمة. من يقول من علقمة هنا؟ علقمة بن قيس، وهناك علقمة آخر ابن وقاص يروي عن عمر رضي الله عنه. عن عبد الله، من عبد الله هنا؟ ابن مسعود. كيف عرفنا أنه ابن مسعود؟ بالراوي عنه، يعرف الصحابي بالراوي عنه، فإن عبد الله بن مسعود تتلمذ عليه كثير من اليمنيين. قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب في خرب المدينة وهو يتوكى على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. هذا حديث عظيم فيه بيان لحرص الصحابة رضوان الله عليهم على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نالوا منه العلم الكثير، حتى قال ابن مسعود: لقد تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى خرب المدينة وإلى عوالي المدينة، إما للتفكر والتدبر، وإما لغير ذلك من المقاصد، لقصد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من البشرية، حيث كان يتوكى على عصا أو يتوكى على عسيب معه، ويتخذ هذا العسيب لمصالح كثيرة، كما قال الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فمر بنفر من اليهود، لأن اليهود كانوا يسكنون المدينة، وهم من أشد الناس بغضا للإسلام وأهل الإسلام، وحسدا للإسلام وأهل الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. ويقول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، في آيات كثيرات وأحاديث جليلات يبين الله سبحانه وتعالى شدة عداوة اليهود والنصارى للمسلمين، وبغض اليهود والنصارى للمسلمين. ومع ذلك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة متابعة المسلمين لليهود والنصارى، نعوذ بالله من هذا التناقض. جمع اليهود والنصارى عداوة شديدة للإسلام والمسلمين ومكر كبار لزحزحتهم عن دينهم وعن استقامتهم وحربهم لهذا الدين القويم، وجمع كثير من أبناء الإسلام في أفعالهم وأخلاقهم المتابعة لهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، من القوم؟ اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. بينما لو تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول، أو يقول أنس مخبرا عن اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، خالفهم في أقوالهم، وخالفهم في أفعالهم، وخالفهم في أخلاقهم، وخالفهم في معتقداتهم، وخالفهم في بيعهم وشرائهم، وخالفهم في جميع شأنهم. حتى لقد غضب على عبد الله بن عمرو بن العاص حين رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: يا رسول الله، أغسلهما؟ قال: بل احرقهما، فإنهما من لباس الكفار. أخرجه مسلم. وغضب على عمر رضي الله عنه حين قرأ في التوراة وقال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. وغضب صلى الله عليه وسلم على من تشبه باليهود أو النصارى في فعل أو قول، وحذر الله عز وجل من هذا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فيا أمة الإسلام، اتقوا الله عز وجل، لا تقلدوا اليهود والنصارى لا في عقائدهم، وهذا أشر أنواع التقليد، ولا في أعيادهم، وهذا من أشر أنواع التقليد، ولا في كلامهم، ولا في لباسهم، ولا في معاملاتهم، فإنهم شر البرية بخبر الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فما بالنا نترك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله واعتقاده ولباسه، ونتأسى بقوم غضب الله عليهم ولعنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قلدهم شباب المسلمين في ألبستهم، وقلدوهم في حلاقاتهم التي تزري بالشخص فضلا أن تجمله، وإنما تزري به، لكن إذا نكست الفطرة قل الحياء وربما عدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا. فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوا، فيه دليل على أن اليهود كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيبهم ويخصمهم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن حملهم على ذلك الحقد والحسد والبغي. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ كأنهم سألوه عن ماهيتها. وعلم الله عز وجل منهم أن السؤال سؤال تعنت لا يفيدهم شيء، فأجابهم أنها من أمر الله. وقد اختلف النظار في الروح إلى 1800 قول، ذكرها الشوكاني في تفسيره، وهذا من الضلال ومن السفة أن يعمد الإنسان إلى اختلاف في أمر قد قال الله عز وجل قل الروح من أمر ربي، أؤمن أنها من أمر الله عز وجل، إلا أن هناك مسائل قد يسوغ فيها الخلاف، وهو هل الروح هي النفس أو أن النفس والروح مفترقتان ومتباينتان. هذه مسائل قد اختلف فيها الناس، والذي يظهر أنها أحيانا تطلق ويراد بها الروح، وأحيانا تطلق ويراد بها غير الروح كالنفس. والروح لها ذات ولها صفات تدخل وتخرج، والمعطل الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته يعطلون الروح من صفاتها. وأهل السنة يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات، ويثبتون كذلك للروح الصفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا قبض أو أمر إذا مات الميت فاغمضوا بصره فذلك حين يتبع بصره نفسه أو روحه، تخرج الروح ويتبعها البصر وتؤخذ، ولها رائحة طيبة رائحة المؤمن، وروح الكافر لها رائحة خبيثة وترفع وتلقى، وروح المؤمن في الجنة إلى غير ذلك. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام بالوحي وعدم التجاوز. وفيه أنه كان إذا جاءه الوحي ثقل عليه الأمر، وأشده أن يأتيه بصورة الجرس كما تقدم معنا من حديث عائشة في قصة الحارث بن هشام. قوله ويسألونك عن الروح اليهود قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وفي القراءة المشهورة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكلا المعنيين صحيح. والشاهد الذي ساق المصنف الحديث من أجله أن الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليل، وهو محتاج إلى أن يسأل الله عز وجل من العلم. فلذلك قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فنحتاج أن نسأل الله عز وجل العلم كما نسأله غير ذلك من الحاجات. ومما يؤثر عن شيخ الإسلام أنه كان يقول يا معلم داود علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. فالإنسان يحتاج إلى أن يعلمه الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا أراد الله عز وجل أن يعلمك هيأ لك أسباب العلم، وإذا أراد الله عز وجل غير ذلك شتت شملك ولا تستطيع أن تفعل شيء. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا سبل العلم والعمل به